أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تقدم تعريف الكلام وتعريف الكلمة وتعريف الكلم. باعتقادي فإن النحاة أو إن المتأخرين من شراح الألفية كابن عقيل وغيره ذهبوا إلى وجود مصطلح خاص للنحاة اسمه الكلم، فعرفوا الكلمة بأنه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. وهذا المصطلح بنظري ليس ثابتا ولم يتحدث عنه المصنف يعني الناظم، وعلى فرض ثبوته فلا فائدة له. والدليل على ذلك أنهم يعرفون الكلم من جهة بأنه اسم جنس جمعي كما ذكرنا سابقا وبينا ما معنى اسم جنس الجمع، وإذا كان اسم جنس جمعيا فحينئذ يكون من الألفاظ الدالة على الكثرة، وبما أنه من الألفاظ الدالة على الكثرة فلا يمكن أن يدعى أنه اسم لمركب، لأن الأسماء التي تطلق على المركبات ليست من ألفاظ الكثرة، كما تقول بيت وهو اسم لما تركب من حديد وحجر وخشب وما إلى ذلك، مع أنه دال على الوحدة، وإذا أردت أن تجمعه تقول في جمعه بيوت. فهناك تهافت بين دعويين: الدعوة الأولى دعوة أنه اسم جنس جمعي، لأن هذا يجعله جمعا، يجعله من الألفاظ الدالة على الجمعية والكثرة. ومن جهة أو الدعوة الثانية أنهم جعلوه اسما لما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. ونقول إذا كان اسما للمركب فيكون من ألفاظ الوحدة ولا يكون من ألفاظ الكثرة، يكون حينئذ نظير كلمة بيت أو نظير كتاب الذي هو اسم لمركب من غلاف وصفحات وحبر وما إلى ذلك، مع أنك تقول كتاب وتستطيع أن تجمعه فتقول كتب. فلذلك هناك تهافت بين هاتين الدعويين، ومنشأ هذا التهافت أنهم فهموا كلام ابن الناظم خطأ. ابن الناظم أجرى مقارنة بين الكلم والكلام فقال النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن هذا لا يعني أن الكلم ثابت كمصطلح، وإنما هو يقول بأن الكلم كما تقول كلمات، الآن كلمات اسم لما تركب من ثلاث كلمات، أو أنه ليس من الضروري أن يكون مركبا. شوف أين تظهر الثمرة. تظهر الثمرة في مثل الآن لو سألنا هذا السؤال: قد قام زيد، يصدق عليك أنها كلمة أو لا؟ قد قام وزيد. الآن مثال آخر: زيد، عمرو، بكر، ما هو؟ كلمة أو كلام أو كلام؟ ليس كلمة كما هو واضح، ليس كلاما لعدم وجود تركيب. فإذا قلنا بأن الكلم هو ما تركب فليس بكلمة. خب دع مثال آخر حتى ينسجم مع البيت. بيت قال واسم وفعل ثم حرف الكلام. دع مثال آخر: زيد اضرب في، هذا لا يصدق عليه أنه كلام؟ إذا عرفنا الكلام بأنه اسم بأنه ما تركب فهنا لا يوجد تركيب، هذا خارج التركيب، وإذا كان خارج التركيب فلا ينبغي أن يصدق عليه أنه كلام، مع أنه يصدق عليه أنه كلام. إذن الثمرة هنا تظهر، أننا إذا قلنا بأن الكلام اسم لما تركب هنا لا تركيب، فهذا ليس كلاما وليس كلما وليس كلمة. لكن إذا قلنا بأن الكلم ومطلق الدال على الكثرة، الآن موضح آخر للمسألة. الآن إذا قلت تمر، ألم نقل كلم مثل تمر هذا اسم جنس جمعي وذاك اسم جنس جمعي؟ يعني تمر يعني يشترط في هذه التمرات الثلاث أن تتركب في جسم واحد، مثلا أن توضع في هذه العلبة التي يضعونها مثلا في تمور المدينة لنفترض، يدمجون بينها فيخرجون بها في علبة واحدة، هل يشترط الدمج بينها أم تمر هنا وتمر هنا وتمر هنا يقال لها تمر؟ لا يشترط التركيب، ما دام اسم جنس جمعيا فالتركيب ليس شرطا. نعم من مصادق الكلم المركب، يعني الآن زيد عمرو بكر هذا كلم لأن الكثرة المطلوبة متحققة، وقد قام زيد هذا كلم لا لوجود التركيب بل لأن الكثرة أيضا متحققة، لأن قد وقام وزيد تحقق الكثرة تحقق الجمع. الآن تمر إذا كانت التمرات الثلاث مدموجة معا بحيث صارت كأنها شكل واحد نقول عنها تمرة، وإذا كانت متفرقة نقول عنها تمرة، فلا وجود لمصطلح اسمه الكلم. ثم سلمنا وجود المصطلح، الآن لماذا تصطلحون؟ الآن نحن عندما نأتي إلى أي علم ويقول لنا صاحب هذا العلم أو علماء هذا الفن نحن نريد أن نصطلح، يعني نحن نريد أن ننقل أو نريد أن نضع لفظا لمعنى خاص بنا، أليس من حقنا أن نسأله لماذا تصطلح وما هو الداعي إلى الاصطلاح وإلى الوضع وإلى النقل؟ إذا لم يكن هناك داعي فهذا بلا حكمة، هذا لا هو، هذا بلا فائدة. الآن نحن قرأنا القطر، هل مر علينا في أي باب من أبواب القطر مسألة أخذ في موضوعها أنه كلمة أو أخذ في حكمها أنه كلمة أو توقف حكم مسألتها على أنه كلمة؟ شوف، يتوقف على كونه كلاما يتوقف إعرابه، يتوقف على كونه كلمة يتوقف إعرابه، لكن على كونه كلمة الكلم ليس دخيلا في شيء من مسائل علم النحو، وحينئذ فإذا لم يكن دخيلا في شيء من المسائل فنحن نسأل هذا المصطلح المزعوم على فرض ثبوته ما هو الداعي إلى الاصطلاح له؟ ما هو الداعي إلى وضعه؟ فالصحيح أن ننكر أصل وجود مصطلح اسمه الكلم. ثم أنتم كشراح للألفية، الآن عليكم أن تقولوا لنا أين تعرض الناظم لمصطلح الكلم؟ أنت شارع لكلامي، فأين تعرض الناظم لمصطلح الكلم؟ طب إن قلت الناظم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم فقد تعرض للكلم، نقول الكلم هنا مبتدأ مؤخر، ماذا تعرفونه؟ الكلم مبتدأ مؤخر، خبره ما هو؟ اسم وفعل وحرف. الآن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الكلم إن كان هو المصطلح فحينئذ يدعي الناظم أن الكلم مختص بهذه الصورة، وهي ليست صورة وجود ثلاث كلمات بل صورة وجود اسم وفعل ثم حرف بهذا الترتيب، اسم وفعل ثم حرف. يعني تقول هكذا زيد اضرب في، فينبغي أن تلتزم بأن الكلام ليس هو ما تركب من ثلاث كلمات بل هو ما تركب من اسم وفعل ثم حرف. وحتى الذي ادعى وجود المصطلح بين الشراح المتأخرين لم يدعي ولم يسلم أن الكلم يمكن أن يكون محصورا بهذه الصورة، حينئذ الناظم ليس بصدد بيان المعنى المصطلح، وإنما نقول مراد الناظم هكذا أنه إذا كان لديك اسم والفعل وحرفا فهذا الاسم والفعل والحرف ما هو؟ مجموعهما كلمة، يعني ثلاثة كلمات فيصدق عليها أنها كلمة، كما في ثلاثة تمرات يصدق عليها أنها تمر بدليل أنه قال واحد كلمة، يعني واحد الكلم كلمة، يعني شوف إذا كان اسما للمركب فلا واحد له. إذن هذا المصطلح، إذا تراجع كلام ابن الناظم الذي هو تقريبا أول من شرح الألفية، تقريبا هو أول من شرح الألفية، لا وجود في كلامه للقول بأن الكلم اسم لما تركب. نعم، الكلم يصدق على المركب من ثلاث كلمات، ويصدق على ثلاث كلمات لا تركيب بينها. فلذلك نقول مراد الناظم التعرض كالآن كما تقول هكذا. الآن هذا ليس هذا كثيرا في كتب اللغة في معاجم اللغة. نرجع إلى معاجم اللغة، مثلا يقول هكذا، يقول مثلا لنفترض مساجد، يريد أن يشرحها يبين لنا المعنى اللغوي، يقول مساجد جمع مسجد، يتعرض هذه اللفظة لفظة جمع فيتعرض يبين مفردها. هنا الأمر من هذا القبيل. هذا الكلم الذي أتينا به نقول واحده كلمة، حتى نبين ما هو المراد من الكلم نقول واحده كلمة، والكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ليس بصدد تأسيس لمصطلح، ليس بصدد البيان مصطلح. والدليل على ذلك أيضا أنك إذا رجعت إلى كتب المتقدمين من النحاة فلا تجد لمصطلح اسم الكلم عينا ولا أثرا. خلاصة المطلب أننا ندعي أن الكلم اسم لثلاث كلمات فأكثر، لأن كلم هو جمع، لأن كلم وكلمات يشبهان اللفظين المترادفين. كما تقول عن ثلاث كلمات هذه كلمات، تستطيع أن تقول عنها هذه كلمة، كان بينها تركيبا وتأليفا وانسجاما أم لم يكن بينها تركيبا. وحتى لو قلنا بأنها اسم لغير المركب أو أنه لا يشترط فيها التركيب، يمكن لنا أن نجري مقايسة بينها وبين الكلام، عفوا بينها وبين الكلام، فنقول النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي. خب على كل حال فليتأمل، يعني مثلا الآن من جملة، أنا أذكر عندما كنت أدرس الألفية كان هناك بعض الأساتذة يأتي بهذا السؤال، طبعا مشهور على الألسنة ولم أرى هذا الاعتراض عند أحد، مشهور على الألسنة أن الكلم مصطلح، أنه اسم لما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. فعادة كانوا يلجؤون إلى أشبه بأحجية تلقى على الطالب، أنهم يقولون مثلا الآن زيد عمر باكر مالي، المشهور على الألسنة أنهم يقولون هذا ليس كلمة ولا كلمة ولا كلاما، وإنما هو كلمات وكلمة وكلمة وكلمة. لكن نحن بهذا البيان الذي ذكرنا يتضح أن مثل هذا المورد ليس بخارج عن هذه الأمور الثلاثة، هو ليس كلاما نعم، وليس كلمة نعم، لكنه كلمة لعدم اشتراط التركيب في الكلمة. إذا نشوف نحن ماذا نريد أن نقول، نحن لا نريد أن نقول إن التركيب مخل بالكلم، نحن نريد أن نقول إن التركيب ليس شرطا في صدق اسم الكلم. فرق بين أن تقول ليس شرطا وبين أن تقول يشترط عدمه. نحن نقول ليس شرطا، ما معنى ليس شرط؟ يعني لا بشرط، يعني يمكن أن يكون مركبا يمكن أن يكون غير مركب. الضابطة ليست على التركيب، عمدة صدق عنوان الكلم ليس لأجل التركيب وإنما لأجل الكثرة. فإذا كان هناك كثرة يعني أكثر من اثنين صدق الكلم، كان هناك تركيبا أم لم يكن هناك تركيب. خب على كل حال، أما النسبة بقي ماذا في هذا البحث؟ أن النسبة بين الكلم والكلام ما هي؟ وقلنا هي العموم والخصوص الوجهي، وأعطينا ضابطا للعموم والخصوص الوجهي وهي أنه لا بد أن تصدق، حتى نعرف أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لا بد أن تصدق موجبة جزئية هي عبارة عن مورد الالتقاء، وسالبتان جزئيتان هما عبارة عن موردي الالتقاء.
ليس هناك الترتيب الذي ورد
فيه، بل نحن نقول
لا يشترط الترتيب على اسم الفعل والحرف.
بل شوف المصنف ماذا يريد، في الحقيقة أصلا لا ثمر للتعرض لمسألة الكلمة، لكنه أراد أن يقسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لذلك كان هناك خصوصية للاسم والفعل والحرف، وإلا هو لا يريد أن يقول بأنه لا يكون الكلم كلمة، أو لا يكون مثلا الكلم كلمة إلا إذا اجتمع اسم وفعل وحرف. هو بصدد أن يقول الكلمة التي جمعها كلم تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ما معنى أن الكلمة جمعها كلم؟ طبعا جمع ليس من قبيل الجمع المذكر السالم كما سيأتي. يعني هذا لو كنا نقرأ ابن الناظم مثلا في مبحث الجمع قسم ألفاظ الجمع، الألفاظ الدالة على الجمعية، إلى ثلاثة أقسام: اسم جنس واسم جمع وجمع. الجميع يطلق عليه ألفاظ دالة على الكثرة ويطلق عليها جمع، لكن هي على ثلاثة أقسام. كلم هنا ليس من قبيل كلمات، كلمات من قبيل الجمع المؤنث السالم، كلم من قبيل اسم الجنس جمع، لكن يشتركان في الدلالة على كثرة ولا يشترط الدلالة على التركيب. هنا كان هناك خصوصية للاسم والفعل والحرف باعتبار أن المصنف غرضه ما هو؟ تقسيم الكلمة، والكلمة إلى ماذا تنقسم؟ إلى اسم وفعل. هذا أيضا دليل آخر على أن الكلم أصلا ليس المراد التعرض لمعناه الاصطلاحي على فرض أن له معنى اصطلاحي. يعني شوف، حتى الذي قال يوجد مصطلح للكلم قال الناظم لم يتعرض له، وإنما الناظم تعرض للكلم الذي هو جمع لكلمة. على كل حال نحن نقول الذي يريد أن يثبت الاصطلاح عليه أن يثبت حاجة إلى هذا الاصطلاح. فلو فرضنا، فالآن أنا كمنطقي آتي وأخترع مصطلحا، لكن هذا المصطلح لن يمر معي في أي مسألة من المسائل، ليس دخيلا في أي من المسائل المنطقية، ولا هو مقدمة لمسألة، ولا هو مقدمة لمقدمة لمسألة، فحينئذ ماذا أفعل له؟ لماذا أصطلح؟ هم يفترضون أن الوضع لابد أن يكون مستندا إلى حكمة وإلى حاجة، وأنه ما لم تحتج إلى الوضح فيكون الوضع لغوا، والاصطلاح نوع من أنواع الوضع. فلو فرضناه لغوا لا كان هذا مساويا لفرض عدمه، لغوية الوضع تساوي عدم الوضع. على كل حال ماذا كان عندكم سؤال حسب الله؟
يعني أنتم قلتم أنه لا داعي لهذا الاصطلاح، أو ما هو الداعي لهذا الاصطلاح، لكن في نفس الوقت نحن نقول نفس هذا الإشكال: ما الداعي لذكر الاسم والفعل ثم الحرف الكلم؟ يعني هو لم يذكرها اعتباطا إلا أنه يريد أن يبين هذا المصطلح.
نعم، هو شوف الآن هكذا، هنا لدينا إعراب، لدينا إعرابان. إعراب يقول اسم وفعل وحرف الكلم، يقول الكلم مبتدأ مؤخر، اسم وفعل وحرف خبر مقدم، يعني الكلم اسم وفعل وحرف. إعراب آخر يقول لا، يقول الكلم ليس تابعا لجملة واسم وفعل ثم حرف الكلم، وإنما هو تابع لجملة واحده كلمة. الكلم واحده كلمة، والكلمة اسم وفعل وحرف، وهذا هو المعنى الظاهر. واحده كلمة يعني واحد الكلم كلمة. المصنف إنما أتى باسم وفعل وحرف لأنه بصدد تقسيم الكلمة، هو بصدد تقسيم الكلمة. يقول لك الآن هكذا، الآن اسم وفعل وحرف إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهذه كلمة. ما هو الكلم؟ يقول الكلم هو جمع كلمة، يعني هذا بعبارة أخرى عن قوله الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فإن اجتمعت ثلاث كلمات سميناه كلمة. فالغرض فقط بيان معنى الكلمة، هذا الذي يتوقف عليه غرضنا. لكن كثيرا ما يقولون مثلا مسجد، يقولون جمعها مساجد ويبينون معنى مسجد. فهنا هذا سائر على ما هي الطريقة المعتمدة في كتب اللغة، في معاجم اللغة، وتخصيص، ولا لا موجب لتخصيص الاسم والفعل والحرف، بل اسم واسم واسم، أو فعل وفعل وفعل، أو اسم وفعلين، أو اسم وحرفين. هذا يصدق عليه أنه ما تركب من ثلاث كلمات. فإذا هذا التخصيص بالاسم والفعل ثم الحرف دال على ان البحث راجع الى الكلمه وليس راجعا الى الكلم، لان الذي ادعى وجود مصطلح في الكلم ادعى لم يدعي التخصيص بصوره الاسم والفعل والحرف، وانما قال مطلق الكلمات الثلاث. فلذلك اضطر الى ان يقول الكلم الذي بينه الناظم في البيت ليس هو الكلم الاصطلاحي، وانما هو الكلم الذي هو بمثابه جمع لكلمة. على كل حال، الان ما هي النسبه بين الكلم والكلام؟ قلنا العموم والخصوص الواجب. هل نستطيع ان نقول بعض الكلم كلاما؟ مثل قد قام زيد كلاما وكلمة. كلام لأنه يحسن السكوت عليه، وكلم لماذا؟ لوجود ثلاث كلمات. فإذا هذه صدقة الموجبة الجزئية، بعض الكلمة كلام. فتحقق لدينا مورد التقاء. هل يصدق ليس كل كلام كلمة الموجبة الجزئية السالبة الجزئية؟ كما تقول قام محمد مثلا، فهذه قام محمد كلام لأنه يحسن السكوت عليه وليس بكلمة، لأنه لا وجود لكثرة، لأنه أقل مما يتطلبه الجمع، جمع يتطلب ثلاثة والموجود هنا اثنان، فصدقت السالبة الجزئية الأولى. هل تصدق السالبة الجزئية الثانية ليس كل كلم كلاما؟
إن قام محمد
مثلا، إن قام محمد أو زيد عمرو بكر، لا يشترط التركيب. زيد عمرو بكر كلاما وليس بكلمة، وكذا الحال في إن قام محمد كلام لوجود الكثرة ولكنه ليس كلمة لوجود الكثرة وليس كلاما لعدم حسن السكوت ولعدم تمامية الفعل. فصدقت السالبتان الجزئيتان وتحققت الموجبة الجزئية، فحينئذ ثبت أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. بقي نشوف، الآن تعال نقرأ البيت لنرى أن البيت هل اتضح لنا أم لا. كلامنا لفظ مفيد كاسطة، هذا تحدثنا عنه بالتفصيل. واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، لحد الآن هذا كله ما شرحنا. ثم والقول عام، هذه والقول عام بمثابة اعتذار، بمثابة اعتذار عن أخذ الجنس البعيد في تعريف الكلام والكلمة. في تعريف الكلام ماذا قلنا؟ لفظ مفيد، مع أنه الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان هناك وضع، هناك استعمال، يعني إذا كان من قبيل اللفظ الموضوع والمستعمل، فيمكن أن يقال الكلام قولا مفيدا والكلمة قولا مفردا كما عرف ابن هشام في القطر. الآن لماذا لم تأخذ القول؟ لماذا أخذت اللفظ؟ يقول هو القول عام. عام هذه يحتمل فيها احتمالان، أن تكون فعلا ماضية يعني والقول عام، وأن تكون أفعل تفضيل يعني والقول أعم، ثم حذفت الهمزة كما فعل في خير وشر. خير وشر يقولون أصلهما أخير وأشر، زيد خير من عم يعني زيد أخير من عم، ثم حذفوا الهمزة تخفيفا. فيجوز في عم هذه أن تكون عما التي هي فعل ماضي، ويجوز أن تكون أعم ثم حذفت الهمزة وفعل بها ما فعل بخير وشر. والمعنى على كل واحدة، اخترنا إذا اخترنا أعم وإذا اخترنا عم واحد، المراد ماذا؟ أن القول قد يطلق على خصوص اللفظ الموضوع، وقد يطلق على ما هو أعم من الكلام، وقد يطلق على ما هو وقد يشمل الكلمة، وقد يطلق على مطلق ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. فثبت أنه مشترك لفظيا فلا يجوز أخذه في التعريف. والقول عام يعني والقول أعم من الجميع. القول بالمعنى العرفي له قال فلان حتى لو قال دايس تقول هذا قول. أسألك ما قول فلان؟ تقول قول فلان دايس. فحتى لو كان اللفظ مهملا أنت تعبر عنه بأي شيء؟ تعبر عنه بالقول. فالقول في العرف اسم لمطلق ما يتكلم به، مفيدا بمعنى أن مركبا أو غير مركب، كلاما أو غير كلام، كلمة أو غير كلمة. فلذلك القول يعم الجميع، وما دام يعم الجميع فأخذه في التعريف مشكلة، إنك حتى تأخذه في التعريف لابد أن تقصد منه خصوص اللفظ الموضوع، اللفظ المستعمل، اللفظ الذي له معنى. فحينئذ يكون من باب أخذ المشترك اللفظي في التعريف، وقد صرح وقرأنا في المنطق أن أخذ المشتركات اللفظية في التعريف معيبا حتى مع القرينة. على كل حال والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤمن، قد يؤمن أي قد يقصد، يعني قد يقصد من الكلمة الكلام، يعني الكلمة التي عرفناها بأنها لفظ موضوع لمعنى مفرد وقسمناها إلى اسم وفعل وحرف واشترطنا فيها الإفراد في استعمال آخر لها، في استعمال آخر لها تطلق على ما يعم الكلام. كما تقول قال الخطيب كلمة جاء فيها، أي كلاما، كلاما طويلا جاء فيه. وكقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إذن الكلمة يعني هذا نظير ما تقدم في القطع، الكلمة لها معنيان، معنى عرفي وهي أيضا مطلق ما يتكلم به، ومعنى اصطلاحي وهو خصوص القول المفرد أو لفظ الموضوع لمعنى مفرد. لكن شوف هنا ماذا فعل، قال واحده كلمة ثم قال وكلمة بها. ليش وكلمة؟ لو قرناه وكلمة بها لم كسر وزن البيت. ولماذا قال وكلمة؟ ليشير إلى وجود لغات في الكلمة، يقولون كلمة وكلمة وكلمة، كما تقول تمرة ونبقة وماذا بعد؟ وشيء آخر على وزن فعل. الآن نقرأ مطلق ابن عقيل، يقول الكلام المصطلح عليه عند النحاة، ألي المصطلح عليه عند النحاة من أين أتى بها؟
الكلام
من الإضافة، كلام عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. إذن هذا عند النحاة، يعني باتفاقهم قيد يحسن السكوت عليه لا بد من أخذه. فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر، صور معنى واضح. ومفيد أخرج المهمل، شوف على ماذا حمل، ما على ماذا حمل كلمة المفيد، على أنها بمعنى الموضوع لمعنى أو بمعنى ما يحسن السكوت عليه. قال أخرج المهمل، يعني حملها على معنى ما وضع لمعنى. وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم. ليش وبعض الكلم؟ أخرج الكلمة لأن النسبة بين الكلام والكلمة ما هو؟
تباين.
فلا شيء من الكلام بكلمة ولا شيء من الكلمة بكلام. فإذا قلنا هذا قيد موجود في الكلام فهذا يعني أنه لابد أن لا يكون موجودا في الكلمة وإلا تقيد. أما الكلام فلا يخرج جميعه، لأننا قلنا إن النسبة بين الكلام والكلم هي نسبة العموم والخصوص الوجب، فهناك التقاء بينهما في الجملة بنحو الموجب الجزئي. لذلك يقول أخرج الكلمة وبعض الكلم وبقي بعض آخر ليس بخارج، وهو الفحض الذي يصدق عليه أنه كلام وأنه كلم في الوقت عينه. ما هو الكلام؟ وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. هنشوف هذا أيضا هذا من المخلات بكلام ابن عقيل. هذا حشو المفسد، هذا ولم يحسن السكوت عليه. لو قلنا بوجوده قيدا في الكلم لكانت النسبة بين الكلم والكلام هي نسبة التباين. أنت إذا قيدت الكلام، الكلام عندما مقيد بأي شيء يشترط في الكلام أن يحسن السكوت، أن يحسن السكوت عليه. فلو قيدنا الكلم بأنه يجب أن لا يحسن السكوت عليه للزم ماذا؟ للزم أن تكون النسبة بينهما هي التباين، لأن كل ما يحسن السكوت عليه فاقد لشرط الكلم فلا يصدق عليه أنه كلمة، وكل ما لا يحسن السكوت عليه فاقد لشرط الكلام فلا يصدق عليه أنه كلام. فحينئذ موارد الكلام هي خصوص ما حسن السكوت عليه، وموارد الكلم هي خصوص ما لم يحسن السكوت عليه، فتكون النسبة بينهما هي التباين وعدم الالتقاء في شيء. هذا مخالف لما سيأتي منه. هذا الدليل على تخبطهم في المعنى المصطلح الذي زعموه للكلمة.
شيخنا ممكن هو يتكلم عن البعض، يعني إذا قال وبعض الكلمة
لطيف. إذن لطيف بل. إذن هذا الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن وهو ما تركب الضمير يرجع إلى أين؟ إلى الكلمة. أما لو قلنا بأن الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى البعض، فحينئذ لا، إن البعض الذي يخرج، إن كلامه حينئذ يصبح عن البعض الذي يخرج من التعريف. البعض الذي يخرج من التعريف هو خصوص مصاديق الكلام التي لا يحسن السكوت عليها، التي لا يحسن السكوت عليها. فحينئذ لا إشكال في العبارة، وقد يقال هذا هو الظاهر، ولأنه لأن حديثه ليس عن الكلم هنا، وإنما حديثه عن بعض الكلم. وأما الكلم نفسه فسيأتي تعريفه لاحقا. إذن هذا يحمل على أنه تعريف للبعض الثالث عن تعريف الكلام، وليس تعريفا لمطلق الكلام حتى يرد هذا الاعتراض الذي ذكرناه. بدليل شوف نحو إن قام زيدا، هذا تمثيل لا للكلم، تمثيل للبعض الخارج من الكلام عن تعريف الكلام. ولا يتركب الكلام إلا من اسمين. شوف هذا التعبير، هذا أيضا تعرضنا له، أن لديهم تعبيرين، تعبير يقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، وتعبير يقول لا يتركب إلا من اسمين. قلنا هذه العبارة لا يلزم أن تحمل على المسامحة، بل نقول إذا كان المراد من الكلم مجموع المسند والمسند إليه فقط، فحينئذ هذه العبارة صحيحة وفي محلها، لأن الكلام حينئذ ليس له إلا شكلان، الشكل الأول أن يتركب من اسمين، والشكل الثاني أن يتركب من اسم وفعل، وكل ما هو خارج عن ذلك فليس فخارج عن دائرة الكلام. أما إذا قلنا بأن الكلام هو مطلق ما فيه مسند ومسند إليه، حتى ولو زاد على المسند والمسند إليه، فحينئذ لابد أن نقول بأن في هذه العبارة مسامحة، وأنه لابد أن نحملها على أن المعنى أقل ما يتركب منه الكلام اسمه أو اسمه. إذن اسمين نحو زيد قائم، قائم اسم فاعل وزيد اسم جامد، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم، فإن استقم كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، والتقدير استقم أنت. فلأن فعل الأمر واجب الاستتار كما سيأتي، فعل الأمر المخاطب به المفرد واجب الاستتار فاعله. فحينئذ عندما تقول استقم فقد أتيت بالفعل والفاعل معا، فاستغنى بالمثال. شوف، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، يعني وعرف بأنه لفظ مفيد، ومفيد بمعنى ما دل على معنى، وليس بمعنى ما دل على معنى يحسن السكوت عليه كما ذهب إليه الشارح المرادي. فليس المثال مثالا بعد تمام الحد، وإنما هو مثال جيء به لكي نسد نقصا كان في الحد والتعليل. فاستثنى بالمثال، شوف ما قال فعرف بالمثال، قال فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها أو فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كالفائدة الموجودة في استغنى. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أنه أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين وليس للكلام في اصطلاح اللغويين. وهو في اللغة، الكلام في اللغة والعرف اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. الكلام والقول واللفظ في اللغة والعرف مترادفات. والكلم اسم جنس، أشوف اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. لأنها الآن ما هو الوجه في تقسيم الكلمة؟ يريد أن يبين أن هذه القسمة قسمة عقلية ترجع إلى النفي والإثبات. يقول لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. يعني أصل التقسيم كيف؟ إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فإن دل وما دل على معنى في نفسه واختار، فإن اقترن بزمان فهو الفعل، وإن لم يقترن بزمان فهو الفعل فهو الاسم، وإن لم يكن له معنى في نفسه فهو الحرف، وإن اقترن بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. هذه بل في غيرها لماذا أتى بها؟ تأملوا في هذه العبارة إلى نهار إلى غد الدرس. لماذا قال بل في غيرها؟ يعني ألم يكن يستطيع أن يكتفي بقوله وإن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف؟
قلت
نعم، يعني بالنتيجة لا حاجة لها إلا تكون للتوضيح، لمزيد من التوضيح. وهم كيف يتعاملون مع كلامها؟ على أن كلامهم ليس فيه تطويلا. الآن هذه بل في غيرها لا حاجة لها، نقول بمجرد أن قلت لا تدل على معنى في نفسها فهذا يعني أنها تدل على معنى في غيرها، فحينئذ هذا القيد مستدرك لا حاجة له لغوا، يعني فقط يفيد أنه مزيد من التوضيح. وهذا شوف يعني عادتهم ماذا يفعلون؟ يعترضون على بعضهم البعض، يقولون مثلا هذه الكلمة زائدة لا حاجة لها، هذا القيد مستدرك لا حاجة له، يحق لنا أن نفعل كما هم يفعلون. هذا القيد ما هو الفائدة منه؟
أن الحرف لا يأتي وحده، الحرف لا يأتي وحده.
خذ بالك بالنتيجة، الآن الحرف يدل على معنى ولا يدل على معنى؟
في
يدل على معنى. طب هذا المعنى يدل عليه في نفسه؟ نقول لا، هذا يكفي، لأنك عندما تنفي أنه يدل على معنى في نفسه صار دالا على معنى في غيره، إذن هذا مطلب واضح لماذا يأتي بهذا القيد. تأمل قليلا تصل. طب فهي الحرف والكلمة، شوف هذه الطريقة التي أتبعها في كثير من الأحيان، أنه أسأل وقد أترك المسألة بلا جواب. يعني هذه طريقة أنا في الحقيقة تعلمتها من الأستاذ، وهي طريقة في غاية الأهمية، لأنه ما لم تشعر بالشوق إلى التعرف على خفايا المطلب فلا تتقن المطلب بجميع ما فيه. وعلى كل حال فيقولون الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. أنا أستطيع أن أتيك بالجواب، لكن لذة هذا الجواب عندما تصل إليه أنت وبقاء هذا الجواب في ذهنك عندما تصل إليك أنت لمدة أطول مما لو أنا أخبرتك به ابتداء. لذلك نفسح المجال لبعض الأسئلة، لبعض التدقيقات، لبعض الألغاز والوحجيات وما هو من هذا القبيل، لأننا نرجو حصول الفائدة. الآن الطالب العادي يفترض به ما يفترض، أقول ألا في زماننا قل من يراجع، يفترض به أنه إذا سئل سؤالا كهذا أن لا تقر عينه قبل أن يصل إلى الجواب، فهذا سيحركه إما إلى مزيد من التأمل في العبارة، وإما إلى مراجعة الحواشي، وإما إلى السؤال من العلماء، وإما إلى التباحث في المسألة، وجميع هذه الأمور مفيد له. بينما لو أتينا بالجواب ابتداء فهذه الأمور كلها قد نحرم منها. على كل حال، والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد. هذا تعريف الكلمة. شوف، والكلمة اسم جنس. ثم يقول والكلمة ما تركب من ثلاث كلمات فاعل. نقول إن كان مرادك أن الكلم الذي هو اسم جنس والذي هو مركب من ثلاث كلمات شيء واحد، إن كان مرادك أن هذا الكلم الذي هو اسم جنس والمركب شيء واحد، فهذا واضح البطلان، فيه تهافتا. تدعي أنه اسم للمركب فيكون مفردا، فإذا ادعيت أنه اسم جنس جمعي فيكون جمعا، فتكون قد جمعت بين الجمعية والإفراد في لفظ واحد وهو محرم. وإن كان مرادك أن الكلم الذي هو ما تركب مغاير للكلم الذي هو اسم جنس، أن الكلم الذي هو اسم جنس هو بالمعنى اللغوي والكلم بمعنى ما تركب هو المصطلح النحوي، فنحن نسألك الآن ما هي الحاجة إلى هذا المصطلح؟ أين أيها النحاة في كل كتب النحو، في كل المسائل النحوية، في كل أبواب النحو ستوقفون حكما على أن يكون اللفظ صادقا عليه أنه كلم؟ لا نجد لذلك عينا ولا أثرا، فلا نسلم وجود المصطلح، وعلى فرض تسليمه فلا هو. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهملة كديس، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإن الكلام موضوع لمعنى ولكنه غير المعنى. البقية في البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أنا في أغلب الظن أنني لن آتي نهار الأربعاء، غدا تعطيل عيسى الله والثلاثاء العيد، والأربعاء يوجد درس، فأنا لن آتي نهار الأربعاء.
الشيخ ما في ذكركم أن هناك فرق بين وصف اللفظ بالإفراغ ووصف المعنى بالإفراغ.
ما ترجع لي
ابن هشام وصف اللفظ بأنه مفرد حينما قال القول المفرد، بينما بقية الشراح وصفوا المعنى بأنه مفرد. وفي مطلب آخر ذكرتم أن هناك فرقا، أو أن الفرق بين تعريف الكلمة عند ابن هشام وتعريفه عند الشراح هو الإجمال والتفصيل. إذا جمعنا بين هذين المطلبين نجد أنه عندما نحذف القول ونضع مكانها اللفظ الموضوع لمعنى، فيكون في كلتا الحالتين الإفراد متعلق بالمعنى لا باللفظ، لأنه في توضيح ابن هشام ذكر أن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فعندما نقول قول نقصد بها اللفظ الموضوع لمعنى لا مطلق اللفظ.
نعم، هو شوف على كل حال الآن قول نعم هو اللفظ الموضوع لمعنى، لكن الآن أنت يا ابن هشام ماذا وصفت بالإفراد؟ يعني قلت قول معنى مفردا نلتزم بوجود تقدير، أو لا نقول قول مفرد؟ الآن الظاهر منها ما هو؟ أن الإفراد وصف للقول، والقول قول ما هو تعريفه؟ اللفظ الموضوع لمعنى. نعم، الآن إذا وضعت بدل قول لفظ موضوع لمعنى المفرد، حينئذ ينتقل الإفراد عن أن يكون وصفا لللفظ يصبح وصفا للمعنى. بينما الآن نحن نسأل، الآن قول مفرد، هذه مفرد بحسب ظاهر العبارة وصف لأي شيء؟
والقول ما هو؟ القول
لفظ الموضوع لمعنى،
وبالتالي لا نقيده بنفس نفس اللفظ، نقيده باللفظ الموضوع.
هذا خلاف الظاهر. يعني لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه حتى تقول الإفراد في كلام ابن هشام راجع إلى المعنى، لابد أن نرتكب التأويل. لا، لابد أن نرتكب التأويل. كيف؟ نقول قول مفرد يعني قول معناه مفرد. قول ما هو؟ لفظ الموضوع لمعنى. قول لفظ الموضوع لمعنى. هذا اللفظ الموضوع لمعنى معناه مفردا، حتى نرجع الإفراد ليكون وصفا للمعنى، والحال أن هذا التأويل على خلاف الظاهر والأصل عدمه.
إذا أعرفنا أنه لفظ وضع لمعنى مفرد،
بل يعني هل على تعريف اللفظ يتم؟ على تعريف القول، نحن كلامنا أننا نريد أن نجعل الإفراد في تعريف قول مفردا وصفا للمعنى، حينئذ لا يوجد لفظ معنى مجرور حتى نقول أنه لابد من جار مفرد. هذا كلامكم يأتي في لفظ موضوع لمعنى مفرد، هذا مسلم لنا. لكن في قول مفرد حتى تقول بأن الإفراد راجع للمعنى، الآن النتيجة القول ما هو لفظ أو معنى؟ لفظ لكنه موضوع لمعنى، لكنه لفظ. أنت ما هو الذي وصفته بأنه مفرد؟ القول. إذا أردت أن تدعي أن ابن هشام لا وصف المعنى، فلابد أن ترتكب التأويل، يعني الحمل على خلاف الظاهر.
لا هو أوضح هذا القول، أوضح ما هو القول الذي يعني أنا يعني هذا اللفظ المطلق.
بل هو هذا الذي وصفته أنا، الذي وصفته بأنه مفرد ما هو ليس المعنى، اللفظ الموضوع لمعنى وصفته بأنه مفرد.
أسعد الله أيامكم.